الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نفتح كتاب الفقه باب الطهارة. وقفنا عند صفحة 160. مسائل مهمة، مسألة الوضوء، المسح على إمامة. المسح على إمامة، طبعا إمامة عند الرجل هي أي شيء بيغطي شعره بيه، راسه، بيغطي راسه، سواء كان اللي هي الغترة بيبقوا عليها أو الطاقية، يعني حاجة تغطي الرأس بالنسبة للرجل يعني. والمرأة الإشارة أو الخمار. فعندنا المسح على الإمامة يجوز لحديث المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته، والحديث في صحيح مسلم وغيره. وحديث كعب بن عجرة عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. طبعا كلمة خمار تقول هو النبي كان لابس خمار، أو كلمة خمار لغة اللي هو ما يخمر به الرأس، فهي يقصد حاجة مغطي بيها راسه يعني. طيب إيه صفة المسح على العمامة؟ يعني هل يمسح لو أنت لابسة خمارك وفي الشارع وعايزة تتوضي ومش عايزة تقلعي الخمار ومش عايزة تقلعي الإشارب، ينفع تمسحي عليه على الإشارب بدل العمامة، أو قصدي بدل راسك يعني؟ ينفع. طب إزاي؟ عندنا حديثين أهو اللي ينفع خلاص، يعني أدلته الأحاديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ازاي كيفيه؟ يعني هل امسح على الاشارب كده على طول، ولا زحلق الاشارب شويه اخد منابت الشعر وبعدين اكمل على الاشارب، ولا يعني ايه الكيفيه؟ طبعا ابن القيم بيقول انه ما صحش حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه اقتصر على مسح بعض راسه البته، ولكن كان مسح بناصيته كمل، اذا مسح بناصيته كمل على العمامه كما في حديث المغيره. اما الاقتصار على العمامه بمسح فلم يقل به الجمهور. فقال إن هو كان يمسح على الرأس طارة وعلى العمامة طارة وعلى الناصية والعمامة طارة، برضو ده كلام يعني. يقول إنه جماهير العلماء على إنه النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقتصر على المسح على العمامة فقط. طب يعني نخلص بإيه من الحكم؟ قال إن غير واحد من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمسح على، لا يمسح على العمامة إلا مع الرأس. ده أكثر العلماء على كده. إزاي يعني؟ يعني لو أنت في الشارع ومش عارفة تقلعي خمارك أو حجابك يعني، عايز تتوضي، غسلتي خالص وشك وكل حاجة، عايزة بقى عايز تمسحي على راسك، يبقى أنت هتزحلقي الإشارة بحاجة بسيطة كده تبيني منابت بس الشعر، جزء من الشعر، وهتمسحي زي ما بتمسحي بالظبط على راسك، هتاخدي المنابت وترجعي بإيديك لورا كده على الإشارة بتكملي وترجعي تاني، تاخدي من ورا ودنك تمسحي، ناخد مية تانية، احنا قلنا في صفة مسح الأذنين مية وتمسحي الأذن، واضحة؟ يعني هتزحلقي الخمار بتاعك لورا أو إيه شعرك، وتجيبي الودن تبقى مكشوفة، تمسحي على مقدمة رأسك شوية المنابت الشعر والودن. ده لو أنت مثلا مرة ومش عارفة تقلعي ويبقى صعب عليكي أو حاجة. في كمان أسباب ممكن أكون في البيت، بس واحدة عاملة شعرها بقى ومش عايزة لسه تبوظه، عايزة يعني عندها خروج، عندها خطوبة، عندها حاجة، وخايفة إنها لو بلت شعرها يبوظ بقى لسه الشعر والقصة دي. ولون المية إحنا عندنا مسح ما عندناش غسل يعني. يعني لو أنت نطرت إيديكي كده ومسحتي راسك برضو مش هيبوظ لك اللي انت عاملاه. لكن لو في رخصه، يعني عايز اقول في رخصه للمسح على العمامه اللي هي الاشارب او الخمار، واضحه؟ لان احاديث النبي واضحه وكان بيعملها ويفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فاحنا برضو دي رخصه بالنسبه لنا. انت في الشارع او زي ما قلت عندك مناسبه وعامله شعرك مش عايزه تبوظيه، يبقى لك ان انت تمسحي على العمامه الخمار. طيب في برضو مسائل في جبالك التنبيه في صفحه 161. انت لو تمسحي على الاشارب بتاعك او الخمار مش شرط انك انت تمسحي عليه على وضوء، يعني خلاف الخف. هنيجي معانا دلوقتي المسح على الخفين، لكن انا دلوقتي جايه وانا في الشارع، انت توضيتي خلاص، فنقضتي وضوءك، نقضتي وضوءك، وبعد ما نقضتي وضوءك ما توضيتيش ودخلت لبستي الخمار بتاعك ولبسك وخرجتي في الشارع او في اي مكان، عايزه تتوضي، هتتوضي وهتمسحي على الاشارب بتاعك او الخمار رغم ان انت ما كنتيش لابساه على وضوء، يعني انت لبستي خمارك على غير وضوء، ينفع امسح عليه؟ ينفع، خلاف الخف. هيجي معانا دلوقتي مسح على الخفين او الجوربين اللي هتلبسهم في رجليك لازم ادخلهم على طهاره، خلاف الاشارب. دي بس حبيت ابين النقطه دي. فانت حتى لو لبستي لبسك وخرجتي في الشارع ومن غير وضوء وجاي ميعاد الصلاه عايزه تتوضي، مش لازم تكون لبستي الخمار على وضوء، واضحه؟ طيب ماني ما عنديش نص ده. المساله اللي بعد كده مساله تخليل اصابع رجلين عن لقيط ابن صبرة قال قلت يا رسول الله أخبرني عن وضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يبقى بين صفة الوضوء إنه قال الحتة اللي أنا عايزاها اللي أنا بصدد الكلام عنها مسألة تخليل الأصابع. يعني إيه تخليل الأصابع؟ يعني وصول الماء وإن الماء يتخلل الأصابع يبقى بين رجلي وبين إيدي الاثنين. بتوضى لازم المية تيجي بين إيدي ورجلي. في ناس رجليها بتبقى مليانة شوية أو عندها ورم نتيجة أي حاجة، رجليها ورمة من المية، اللي عندهم القلب تلاقي رجليهم دايما ورمة كده وصابعهم لازقة في بعض، فلازم المية توصل بين أصابع الرجل وبين أصابع اليد. أصابع اليد سهل إنها توصل ليها، لكن بعض الناس في أصابع القدمين زي ما قلت إنه ممكن يكون في التصاق شوية، فبحاول أوسع بإيدي والمية تدخل. لو أصابع ما فيهاش التصاق خلاص أهم حاجة المية توصل يعني. لأنه قال وخلل بين الأصابع، يبقى ده أمر من النبي صلى الله عليه وسلم المية توصل بين الأصابع. وحديث في رواية الترمذي الحديث الأولاني في يعني أخرجه ابن أبي شيبة وابن خزيمة وغيرهم النسائي وأبو داود. في رواية الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل الأصابع، يعني وصل المية بين الأصابع. طبعا نقل ابن حزم الإجماع في مراتب الإجماع، كتاب مراتب الإجماع لابن حزم، قال واتفقوا على أنه إن غسلهما وغسل مرفقيه وخلل أصابعه بالماء وما تحت الخاتم فقد تم ما عليه في الذراعين. يعني لازم ان تحت الخاتم، ليه؟ احيانا الناس تبقى لابسه خاتم ضيق شويه او دبله ضيقه شويه فتتوضى فالدبله عريضه، في دبل كده طالعه جديده عريضه شويه، او خاتم فتتوضى وما وصلش تحت الميه، مش صحيح، لازم اوسعها كده احركها بحيث الميه توصل تحت الخاتم اللي انا لابساه او اللي اي شيء لابساه في ايديا. وكذلك برضو في الزراعه لو لابسه حاجه ماسكه على ايديا اي حاجه لازم الميه توصل تحتها. طيب هل يشترط في تخليل الاصابع طبعا الوصول للميه ان انا اخلل بين الاصابع يعني بايديا لازم ادعك؟ يعني هل يشترط ان انا ادعك بايديا بحيث ان انا اوصل ميه؟ يعني ادعك كده ايدي مثلا اوطي عند رجلي احرك كده الميه بين، لا اطلاقا. الميه المهم الحكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبغ الوضوء وخلل بين الاصابع، يعني وصل الميه بين الاصابع باي طريقه بقى، سواء عن طريق الدلك او طريق الدش ماسكاه في ايديا وصلته على رجلي عشان المايه تنزل، او باي طريقه ما عنديش دليل على الدلك. وزي جبت لك في تعقيب والترجيح في صفحه 164 قلت الله ارى انه الصواب مع من ذهب من اهل العلم الى وجوب وصول الماء بين الاصابع سواء كان ذلك بالتخليل ام بغيره، لان التخليل ما هو الا وسيله لوصول الماء بين الاصابع. والذي يقوي عندي هذا القول وجوب وصول الماء بين الأصابع أن رجلا توضأ فترك موضع زفر على قدميه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك. طبعا حديث في صحيح مسلم. ولا شك أن عدم وصول الماء بين الأصابع أشد من ترك موضع زفر، ده يعني الاستدلال بالقياس، يعني أنه لابد أن احنا نخلل الأصابع سواء بقى وصلت بالإيدين أو سواء وصلت بأي طريقة. عايز اقف عند حته معينه ما بقول مثلا هي، شوف هنا بقول ايه، ارى ان الصواب مع ذهب من اهل العلم. لما اجي اقول كلام يا جماعه برجح في الترجيح، ده مش رايي ولا ده قولي، عشان مثلا هتيجي تقولي مثلا سمعت مثلا بتقول كذا كذا ورجحت كذا، لا، ما انا رجحت اقوال علماء. يعني لما اجي اقول الختان سنه، الختان المراه سنه، مين اللي قال ختان المراه سنه؟ ثلاثه من الائمه الاربعه، مالك والشافعي واحمد وغيرهم، ومن المعاصرين ابن باز وابن عثيمين وغيره. لو انت خدتي كلامي قلتي لا ده انت مين بتقول الختان سنه والالباني بيقول الختان واجب، انت كده هتحطيني في مشكله مش حلوه. ليه؟ لانك بتحطيني قدام العلماء وكاني بضرب العلماء. فلما تقولي متيم قالت والالباني قال يبقى متيم بتخالف الالباني، كده مش حلو وغلط، لانهم انت بتخلي فيه حاجه في النفس، لان اي حد يسمع قول ده يقول لك لا طب الالباني اولى. جميل؟ لا، هي مش متميز بتقول، انا بنقل اقوال علماء. يعني الانصاف لو هتنقلي قول عني تنقلي انا قلت قول مين. يعني تقول الختان سنه ده اختيارها من العلماء، مين اللي قال من العلماء؟ تقولي والله ده ثلاثه من الائمه، الامام مالك والامام الشافعي والامام احمد بن حنبل ومن المعاصرين الامام ابن باز والامام ابن عثيمين وغيرهم قالوا ختان المراه سنه، اختارت القول ده ام متميز لو انت عايز تنقلي عني. لكن تقولي متيم قالت الختان سنه والالباني قال الختان واجب، يبقى احنا كده بنضرب الناس ببعض وده كده مش صحيح. فمعلش يعني حتى بظبطها عشان ما تحطونيش في موقف مش لطيف واتهم بكلام مش لطيف برضو. لما بقى لي اي مساله، يعني اي مساله، انا مش بقول رايي، انا بحرر المساله بناء على اقوال العلماء. هنا مثلا تخليل اصابع، انا قلت لك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت لك التخليل سواء بالدعك او من غير دعك المهم يوصل الماء. ليه؟ لان عندي حديث في الباب انه امر بتخليل اصابع، وعندي حديث في صحيح مسلم انه لما راى رجل ما وصلش قدمه بس شويه ميه صغيرين قال له ارجع في احسن وضوءك، فرجع وتوضا تاني وصلى من جديد. فدي أدلة بنستند إليها مع أقوال العلماء، مش بمشي من دماغي مطلقا وما ينفعش. بس حبيت ألفت النظر عشان لو حد بينقل عني قول ينقله بشكل منضبط، عشان أنت نفسك أنت مستريحة واللي قصادك بيسمعك هو عنده راحة نفسية إنه ده مش اختراع مني. يعني الترهيب من النقد، نقص في غسل الرجلين برضه، لما أجي أغسل رجلين في ناس مع العجلة بالسرعة وهي بتتوضى مثلا لابسة بادي مش عارفة تشمره لفوق قوي، فتسيب بتاع 5 سنتي كده بعيد، المفروض المايه توصل لغايه المرفق اللي احنا بنقول عليه تجاوزا العوام بيقولوا ده الكوع. ده مش الكوع، الكوع اللي هو عند المعصم عند الساعه كده، العظمه دي اللي قدام دي اسمها الكوع، اللي هي عند الساعه ده اسمه الكوع. امال العظمه اللي فوق دي عند الذراع اسمها ايه؟ المرفق. تجاوزا بنقول عليها كوع، هي مش كوع. فالمهم ان المايه لازم توصل لغايه العظمه اللي فوق دي. فلما انا لابسه بالي مش قادره مشمره ومش راضي يطلع لغايه العظمه، المفروض بعد العظمه بشويه اتوضى، ما ينفعش. طب اعمل ايه؟ بساطه جدا، اخلع كمي من تحت الهدوم واحطها واخذ، الموضوع سهل، مش كيمياء يعني عايزه معمل، الموضوع سهل. فلازم اسبغ الوضوء، لان ده النبي صلى الله عليه وسلم لما راى بس موضوع ظفر، عارفه موضوع ظفر يعني ايه؟ عارفه الضفر اللي انت بتقصيه؟ لا، بس عند على كعب الراجل ما وصلوش ميه، قال له ارجع عود وضوءك، يبقى وضوءك بطل على حتى على قد ضفر. اللي تدين للدرجه دي هي اللي اختبار القلوب، وهي دي مدرسة الحديثة اللي عايزين يضيعوا منها المسلمين. اللي الدرجاتي يعني ربنا الكبير العظيم ده هيرفض وضوئك عشان نقطة يا شيخ، مش فاهم الكلام ده، يوجع القلب. لا، هو مش يوجع القلب، ده اختبار للإيمان. الله عظيم والله كبير والله جليل والله له صفات الكمال والجمال ونعوت يعني الصفات العظيمة كلها، ماشي على عيني وراسي، بس هو اللي أمرنا بهذا، ونبينا اللي أمرنا بهذا، الاختبار القلوب، لاختبار القلوب. فقال له ارجع واحسن وضوءك، فاسحي معايا، ديننا دقيق مبني على الدقه ومبني على مدى استجابه القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يعني في احاديث فيها الترهيب من نقص غسل الرجلين، لانه لابد ان هو في حديث ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للاعقاب من النار، ويل للاعقاب من النار. الاعقاب اللي هي اللي احنا بنقول عليه تجاوزا الكعب، عارفه كعب رجلك من تحت ده، واسمه كعب واسمه العقب، جميل، اللي هو اخر مؤخره القدم، ده اسمه العقب اللي واحد بيقول عليه احنا برضو بلغتنا العاميه كعب رجله. لا، ده مش كعب، الكعب اللي هم العظمتين اللي في الجنب دول اسمه الكعب، امال اللي تحت دي اسمها ايه؟ اسمها العقب. بس نصلح معلومات حتى لو نبقى عارفينها بالعاميه، بس نبقى عشان ما تقري كتاب تبقى فاهمه ايه المقصود. فويل للاعقاب من النار، النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب من النار، يعني ايه؟ اسبغ الوضوء، اسبغ الوضوء يعني خلي الميه توصل لكل تعمم محل الوضوء. ربنا امر بغسل هذه الاعضاء، ربنا الامر بغسل هذه الاعضاء، فلابد ان تغسل كما امر الله وكما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش افوت حاجه، يبقى لازم الميه توصل لكل القدم. خلاص، وجوب استيعاب جميع اجزاء محل الطهاره، ولا يصح الوضوء بترك مثل الظفر والناء. ارجع في احسن وضوءك لما راى الرجل على قدمي جزء ما وصلوش الميه. التيمم في الوضوء يعني ابتدي باليمين، ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه، كما في حديث عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. كان يعجبه التيمم، يعني كان يعجبه انه يبتدي باليمين في التنعل، في الترجل يعني تسريح الشعر وسرح شعره يعني. فكان يبتدي كل حاجه باليمين، دي حاجه كان بيحبها النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ام عطيه رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل الناتي ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها. ما يمين اللي هي اللي هو من المين، يعني بتيجي تغسله، كانوا بيغسلوا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ماتت، قال لهم ابدأوا بالميامن يعني بالناحيه اليمين ومواضع الوضوء منها، فده من الهدي وده المستحب. الذكر مستحب عند الوضوء، حديث عامر عقبه بن عامر الجهني، النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فقال أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وفي رواية فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. حديث جميل جدا ومبشر جدا. إذا الإنسان توضأ وأحسن وضوء، يعني بس نعمة، الوضوء لوحده ده نعمة، نعمة كبيرة جدا، وكانوا يفقهون يعني طبعا. وعندي حديث اللي هو إذا توضأ العبد فغسل فمه فخرج من فمه كل ذنب من أذنبه فمه مع الماء ومع قطر الماء، وإذا غسل وجهه خرج من كل من وجهه كل ذنب من عينيه كل ذنب نظر بها من مع الماء وآخر قطر الماء إلى آخره. فأصلا الوضوء الذنوب بتتساقط من الأعضاء اللي أذنب بيها، من العين ومن الفم ومن اليد ومن الرجل، بتتساقط الذنوب مع الوضوء. عشان كده يقولك بس ينطق الشهادة والأشهد لا إله إلا الله ورحمة رسول الله تفتح لها أبواب الجنة الثمانية. حديث مبشر جدا ورائع الحقيقة، والحديث اللي هي اللي فيها ترغيب عالي. عندنا بس رواية بننبه عليها، إنه في ناس بعد ما بتقول بعد ما تنتهي الوضوء تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، ده الدعاء. في زيادة في بعض الأحاديث اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الزيادة دي قال فيها الإمام الترمذي إسناد مضطرب لا يصح في شيء، يعني لم يصحح هذه الزيادة الإمام الترمذي وتابع عليه بعض العلماء. يعني عايز أقول الجملة دي مختلف فيها بين العلماء، فريق ضعفها وفريق حسنها. خلينا في أشهد لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، ده الجزء الثابت الصحيح عن رسول الله اللي هو في رواية البخاري ومسلم. واضح؟ طيب بعد كده في مسألة مهمة، مسألة المسح على الكفين أو الجوربين، الشراب، نقول عليه شراب لغتنا العامية، الشراب الجورب والمسح على الكفين. طبعا المسح على الكفين ده من عقيدة أهل السنة والجماعة اللي خالفوا فيها الشيعة. عندنا حديث كتيرة جدا في المسح على الكفين، منها حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الكفين، وأن عبد الله ابن عمر سأل عمر عن ذلك وقال نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. الله، شوف هذا بالصحابة وصفاء القلوب، راح يسأل، قال له ده أنا سعد بن أبي وقاص بيقول كذا، وعبد الله بن عمر قال سألت عمر، يعني عبد الله ده ابنه بيقول سألته عن ذلك، فقال لو سعد بن أبي وقاص قال لك حاجة مطروق خلاص، يعني خد كلامه ثقة ما تسألش عن حاجة بعدها. جميل، صفاء القلوب جميل. وعن جعفر ابن عمرو عن أبي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، وتبع معمر عن يحيى إلى آخره. برضو دي ده دليل. وأيضا حديث عروة ابن المغيرة عن أبيه اللي هو المغيرة ابن شعبة، عروة أبو مين؟ المغيرة ابن شعبة، قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت فلأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. يبقى ابن المنذر ينقل الإجماع، قال وأجمعوا على أنه كل من أكمل طهارته ثم لبس الخفين وأحدث أن له يمسح عليهما. يبقى المسح على الخفين ثابت بالسنة والإجماع، دي أول حاجة. أول مسألة في الباب أن المسح على الخفين أو الجوربين، المسح على الخفين خلينا الأول، ثابت بالسنة والإجماع، الحديث صحيحة كلها في البخاري ومسلم. وابن المنذر طبعا تعرفين ابن المنذر له كتاب في الإجماع وبينقل المسائل اللي أجمع عليها العلماء. قال من ضمن المسائل أجمع عليها العلماء، ما فيهاش نزاع بين أهل العلم أهل السنة والجماعة، إنه الإنسان لو توضأ ولبس الخفين على طهارة وبعد ما لبسهم على طهارة أحدث له أن يمسح عليهم بحسب المدة اللي هنتكلم فيها. يبقى دي مسألة المسح على الخفين. يبقى لابد إيه يا جماعة في المسح على الخفين؟ إن أنا أتوضأ وضوء كامل وأصبغ الوضوء كأني واقفة هصلي، وبعد ما أصبغ الوضوء تماما وأتوضأ وضوء صحيح كامل ألبس الشرابين أو الخفين في رجلي. وهنيجي بقى نقول صفة الخف إيه وصفة الشراب إيه وإمتى أمسح وإمتى أمسحش، بس ده ابتداء. لبست الخفين على وضوء كامل خلاص، قعدت بعد شوية رحت دخلت الحمام أحدثت بأي طريقة نقضت وضوئي ليه أن أنا أمسح على الخفين، بس لازم أدخل رجلي فيهم طاهرتين وأنا متوضية. طيب الإمام النووي يقول أجمع من يعتد به في الإجماع عن جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها، حتى يجوز المرأة الملازمة بيتها بيتها والزمن، الزمن اللي هو عنده يعني اللي هو اللي عنده مرض مزمن، الزمن ده اللي هو المريض مرض مزمن يعني ما بيخفش منه، يعني بيتها والزمن الذي لا يمشي، وإنما أنكرته الشيعة والخوارج. دول الفرق الضالة أنكروا المسح على الخفين. ثم قال، قال الحسن البصري رحمه الله: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. 70 صحابي بينقلوا المسح على الخفين من الأحاديث المتواترة اللي ما فيهاش نزاع بين أهل العلم، المسح على الخفين. في حتة بس أنا قريتها، يعني قرأتها كلام نووي أنا حابة قريته، اللي يقول لك حتى المرأة الملازمة لبيتها قاعدة في بيتها ممكن تبقى لابسة الخفين، لابسة الشراب، أنا هيجي يقول لك ده صفة الشراب التلفزيوني، وقاعدة في البيت ولا أنت لا رخصة ولا مسافرة ولا حاجة خالص، ولبستيه والدنيا برد ومش قادرة كل شوية تدخلي تغسلي رجلك. ينفع؟ ينفع، مش أي مشكلة خالص، نهائي نهائي يعني. طب بس أنا مش عيانة ومش مريضة ومش مسافرة وحاجة وزي الفل، رخصة. عايزة تغربيها تغربي، عايزة تتوضي أحسن وأفضل، لكن محدش ينكر عليك يقول لك أنت قاعدة في البيت لابسة دي شراب ليه بتمسحي عليه، ما تقومي تقلعي. لا، ما دي رخصة، بس عشان ايه؟ العلم نور، دي رخصة ممكن اخد بيها ممكن اتركها. طيب كيفية المسح على الخفين؟ ازاي بقى امسح على الخفين؟ ايه الطريقة؟ شوفي، عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. يبقى جاب لك الكلام بقى، شفت الكلام، شوف الكلام، الناس اللي نور نور خارج منهم نور من قلوب، من صفاء القلوب. بقول لك لو المساله بالدين بالعقل، ان انا كل حاجه قايسه على دماغي، يبقى المفروض لما نيجي نمسح على الخف نمسح من تحت، صح؟ امال صفه المسح على الخفين ازاي؟ انت توضيتي خلاص الجزء اللي فوق ونازله بقى عشان تغسلي رجلك، ما فيش رجل، انت لابسه الخف اهو، هتعملي ايه؟ خليكي معايا، هغسل ايديا تحت الحنفيه بالله الكفين، وهنزل اطراف اصابعي، اطراف اصابع اليد هحطها على اطراف اصابع القدم. اصحي معايا، الاربع اصابع بتوع ايديا اللي فوق اللي هم دول خليكي معايا كده، انزلي بيهم حطيهم فين؟ على اصابع رجليك التحت بتاعت قدمك، يبقى اصابع اليد على اصابع القدم، واطلعي لفوق. فهمت ازاي المسح؟ يعني ابتدي من اول اصابع القدم، اصابع يدي تيجي على اصابع قدمي وامسح، اخدها مسحه واحده فقط واطلع لفوق. لفوق الجا لغايه فين؟ محل الوضوء. معايا؟ يبقى هنطر ايديا، هحط ايديا تحت الحنفيه قبلها، وبعدين هنطرها كده واحط ايديا على اصابع قدمي، سواء اصابع القدمي اثنين مره واحده، وابطن في نفس التوقيت في نفس اللحظه، هنزل تحت احط اصابع ايديا الاثنين على اصابع قدمي الاثنين، واخدهم امسحهم من فوق من اول الاصابع واطلع لفوق لغايه محل الوضوء. كده يبقى انا مسحت على الخفين. اطلع لغايه فين؟ زي ما قلت لغايه محل الوضوء. يبقى يلزمني ان الخف يكون مغطي محل الوضوء اللي هو الكعبين، العظمتين اللي في الجنب، يبقى الخف اعلى منهم. الخف يبقى فوق، فوق العظمتين اللي في الجنب اللي هم اسمهم الكعبين، اللي هم اسمهم الكعبين، دول اسمهم الكعبين مش الكعب الارضي، خلاص؟ العظمتين دول هلبس حاجه مغطيه هذه العظام، يبقى دي صفه المسح. فعلي بن ابي طالب يقول: لو كان العقل الدين بالعقل يبقى نمسح تحت، عشان ان انا ندايس على الارض بيه، يبقى هو ده يبقى فيه تراب. لا، ما هي امر تعبدي، هو المسح على الخفين مش نظافه عشان امسح من تحت، هو العله مش النظافه، عله المسح مش تنظيف، لكن هي امر تعبدي ربنا شرعه للعباد. واحنا قلنا في امر تعبدي وامر تعللي، مش كده؟ مش قلنا في تعبدي وفي تعللي؟ فهنا ما عنديش عله، لكن عندي عباده، في امر ظهر فيه العله، وفي هل هنا العله ان انا امسح؟ هل هنا في امر تعللي؟ ما فيش تعللي، ده امر تعبدي. ليه؟ لانه مش نظافه. هو انا عملت ايه لما مسحت على الشراب ولا على الخف؟ في نظافه حصلت؟ لا، مش النيه هنا النظافه، اما ايه؟ امر تعبدي، سمعنا وأطعنا. يعني ايه امر تعبدي؟ عشان يستخرج من القلوب سمعنا وأطعنا، اللي هي اصل الدين كله. فكل حاجه في الدين، ها، من وقت للتاني كده هتلاقي حاجه بتختبري بيها، بترمي لك في النص كده، ها، هتقولي سمعنا وأطعنا ولا لا؟ ها، هنحط العقل قدام النص؟ ها، هنقبل كلام الله ولا لا؟ ها، هنقول سمعنا وأطعنا لله والرسول ولا لا؟ ها ها، اختبارات. الدين كله مبني على كده، كله مبني على الإيمان بالغيب، وكل مبني على الإذعان، وكله مبني على سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، مش سمعنا وجدلنا، ولا سمعنا وعصينا، ولا سمعنا وأعرضنا، ولا سمعنا وتركنا، سمعنا وأطعنا. فهي كده، يعني يا رب أنت أمرتني أمسح من فوق، أمسح من فوق خلاص. طب دي مش نظافة، مش نظافة، أمر تعبدي. أنا بطوف 7 أشواط معرفش ليه، وبصلي الظهر 4 معرفش ليه، ها، وبرفع إيدي حزم منكبي معرفش ليه، وبركع احط ايديا مفرجاه على ركبي ساعه الركوع برضو معرفش ليه، حاجات كتير معرفش ليه، سمعنا وطعنا. ربك امر بكذا خالص، تعالى على طول. انا مش هرقش ربنا في كل حاجه، اقول له قول لي وفهمني وعلمني ولا ولما اقتل، لا، ربنا مش تعالى عن هذا علوا كبيرا. لازم الانسان، العبد عبد ورب رب، يتعداش حدود عبوديته ولا يعلى ولا يتغطى على سيده ولا يتعالى على سيده ولا ان هو يبجح في سيده ولا يقول لسيده فهمني وعلمني لما تقنعني هبقى انفذ. العبد بتاع الدنيا ما يعرفش يقولها للسيد بتاعه اللي هو زيه بشر زيه، فكيف الكلام مع الله؟ فيعني ماشي حتى في النص كده عشان ايه مساله بس الراي، يعني الواحد مستوي اصلا من العلمانيين فمش طايقهم في اللي بيعملوا فيه في المسلمين. طيب الحاجه الثانيه المسح على الجوربين، هل يجوز بقى؟ احنا كنا على مسح على الخف فين، والخف ده اللي هو بيعبره عن مصنوع من جلد او مصنوع من حاجه كان بيلبسوه زمان يمشوا في الصحراء يناموا فيه يعني كده. طب دلوقتي الجورب اللي هو الشراب بلغتنا، هل ينفع بقى دلوقتي امسح على الجورب اللي هو الشراب ولا ايه؟ طبعا عندي حديث مش صحيح ضعيف اللي هو عن المغيره بن شعبه انه قال توضا النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وانا عليه، لا ضعفوا اهل العلم الحديث ده، ضعفه اهل العلم، لكن استدلوا بفعل الصحابه. يعني المسح على الخفين اتاخد من فعل الصحابه مش من الحديث ده، الحديث ده ضعفه اهل العلم. لكن اللي اجاز المسح على الجوربين زي الامام احمد وغيره من العلماء قال لك تبع 7 أو 8 من الصحابه ثبت عنهم ان هو كان يمسح على الجورب على الشراب. فقال ما فيش مشكله خالص ان احنا نمسح على الجورب لانه المساله قريبه، يعني هي ايه عله الحكم؟ الامر احنا قلنا الحكم تعللي ولا الحكم تعبدي؟ الحكم تعللي. طيب العله ان هي رخصه هيسقط عني فيها غسل القدمين والى بديل اخر وهو مسح على الخفين، هي اذا رخصه. طيب العله في الخف ان هي ايه؟ ان هي بيدوس بيها على الارض او بيمشي على الارض ما بيصلوش الحاجات، يبقى لو جبت الشراب بنفس الصفه يبقى جائز. ولذلك قال ابن المنذر روية المسح على الجوربين في صفحة 171 لو تحب تمشي معايا، يعني روى المسح على جوربين، روى المسح على جوربين عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، علي وعمار بن مسعود الأنصاري وأنس بن عمر والبراء وبلال وعد ناس كثيرة جدا، قال دول 13 صحابي. والعمدة في الجواز على هؤلاء، العمدة في الجواز على هؤلاء رضي الله عنهم، لا حديث أبي قيس. يعني العمده في الجواز ان احنا نمسح على الخف على الشرابين هؤلاء اللي هم الصحابه اللي مسحوا، يعني احنا بنقلد الصحابه مش حديث ابن قيس لانه في نزاع بين اهل العلم، بعض اهل العلم صححوا وبعض اهل العلم ضعفوا، وابن القيم طبعا بيعاتب على اللي يعني المهم يعني سيبك من الحديث خالص، هو فعل الصحابه. وقد نص لان قال وقد نص احمد امام احمد طبعا على جواز المسح على الجوربين وعلى روايه ابي قيس، وهذا من انصافه وعلل يعني علها يعني رواية ابن قيس، وهذا من إنصافه وعدله رحمه الله، وإنما عمدته هؤلاء الصحابة وصريح القياس، فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه. يعني إيه الكلام ده بتاع ابن المنذر؟ بيقول لك الإمام أحمد بن حنبل لما أجاز المسح على الشراب أو الجوربين حكمه مش الحديث لأنه بين فيه ضعف، لكن قال لك الصحابة مسحوا عليه، دي حاجة. الحاجة التانية أنا عندي قياس، احنا قلنا أدلة الأحكام الكتاب والسنة والإجماع والقياس، يعني دي الأدلة اللي بيستدل بيها العلماء على الحكم، يبقى الدليل إما في القرآن أو في السنة أو إجماع الأمة اللي هم استنبطوه من القرآن والسنة أو بالقياس، والقياس ده باب واسع جدا وعظيم جدا في أصول الفقه، أسأل الله بس يبارك في العمر وندرس أصول الفقه لأنها غاية في الأهمية المادة دي. فقال لك القياس لانه ما بيظهرش فرق بين الجوربين والخفين، ما فيش فرق، هو ايه الفرق؟ ده مغطي المحل وده مغطي المحل، وده بعرف ادوس على الارض بيه وده بعرف ادوس على الارض بيه، ما فيش حاجه. فقال لك طالما الفرق بينهم مش مؤثر قوي، يعني ده مصنوع من جلد وده مصنوع من صوف وده يعني مش اللي هو يخليني ان انا الغي الحكم، فده كلام المنذر وهو بيتكلم. جبت لك طبعا كل علماء الحنابله والحنفيه وابن حزم وغيرهم. شيخ الإسلام تيمية سئل في صفحة 173 في مجموع الفتاوى هل يجوز المسح على الجورب كالخف أم لا؟ فأجاب نعم يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيما سواء كانت مجلدة أو لم يكن في أصح قولي العلماء. وبدأ يذكر أدلة وقال ما فيش فرق كبير بين الجوربين وبين النعلين، إيه الفرق؟ ما فيش فرق خالص، ده معمول من صوف وده معمول من جلد، الفرق مش مؤثر. يعني وافق كلام ابن المنذر في مسألة ان الفرق مش مؤثر، وكذلك الإمام أحمد قال الفرق بين الجوربين وبين الخفين مش مؤثر، وكذلك كثير من العلماء قالوا ما فيش فرق بين الجورب وبين الخف، أقدر أمسح على ده وأقدر أمسح على ده. طيب المسألة اللي بعد كده برضو في الجورة، في المسح على الجورب أو الخفين، هل المسح على الخف أو الجورب المخرق ينفع؟ يعني حد لابسة شراب وفي خرقة مقطوع يعني خرم مخرم، هل أمسح عليه ولا لازم الجورب أو الخف يكون ما فيهوش خروم خالص؟ يعني هل مخرق لو في خرق في خرق هل ينفع إن أنا أمسح عليه ولا لأ؟ العلماء لهم أقوال، وأنا رجحت عشان ما أطولش معاك النفس في كلام العلماء صفحة 175. ما عنديش نص كما قلت في التعقيب والترجيح، لم يرد نص في هذه المسألة بحظر أو إباحة، أو لا بحظر ولا أو إباحة المسح على الخف أو الجورب المخرق. وبناء على هذا فالذي يترجح لي هو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم من جواز المسح على الخف المخرق والجورب، وكذلك إذا كان ساترين لمحل الفرض، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرع لمن المسح على الخف ولم يفصل. يبقى أنا لو حتى الخف فيه قرب الشراب فيه قرب ممكن أمسح عليه. ليه؟ النبي شرع للأمة إن هم يمسحوا على الخفين وما قالهمش لو فيه قرب ما تمسحوش. ليه كمان؟ الصحابة كانوا فقراء وبسطاء، وما كانش عندهم الطرف اللي احنا فيه ولا كان عندهم النعيم اللي احنا عايشين فيه، كان ناس بسطاء جدا. فليس من المعقول، انا جبت لك الدليل، الدليل الشرعي، الدليل العقلي بقى، ليس من المعقول ان احنا نقول ان الصحابه كان عندهم الخف لما يبقى فيه خرم بيرميه، ما عندهمش الامكانيات الماديه دي ان هو خفه يتقطع فيرميه. هتقولي خياطه؟ لا، ما هو لو من جلد مش عارف يخيطه يبقى في خرم اتشق، مسافر واتشق الخف بتاعه. هل تفتكر ان هو مشي على في الصحراء والزلط وبتاعه وحصل خرم في الخف؟ هل تفتكر انه كان هيرميه وهو مسافر؟ ناس فقراء وسطاء، فالصحابه كانوا فقراء ما عندهمش امكانيه ماديه ان هم يرموا ويجيبوا جديد والكلام اللي احنا فيه ده، ربنا ينجينا. فاذا انه الجورب المخرق اللي هو فيه خرق او فيه خرم يعني بلغتنا يجوز المسح عليه. في برضه فايده احب اعرفها لك، هل انا لو لابسه جورب خفيف شفاف يمسح عن ينفع اصلي عليه؟ شرابات الفوال بعض الناس بيلبسوها، يعني طبعا بتكون واحده منقبه وسط انها تلبس منتقبه وسط انها تلبس النقاب، ما ينفعش تلبس شرابات الفوال وتخرج بيها لانها خفيفه جدا، ما ينفعش. لكن لو حد لسه بيلبسه من الناس العاديه او واحده مش محجبه ولابساه وكده ما ينفعش امسح عليه، الشرابات اللي هي خفيفه قوي، او الشراب حتى المحجبات اللي بيبيعوه يقول لك شرابات محجبات تمسكيها دلوقتي عايز يوفر ما تفهميش ولا ايه، فبدا يعملها برده خفيفه قوي فبتبقى مبينه تقريبا، لا فمش مش مش هقدر ده امسح عليه. امال همسح عليه اما ان انا يكون شراب محجبات اللي هو بيقولوا عليه محجبات يكون فعلا تقين شويه ما يصفش البشره، لا يصف البشره، او ان انا البس اتنين فوق بعض من بتوع المحجبات لو انا عايزه امسح على الجورب. خارجه طول اليوم، عندي جامعه، عندي شغل بتاع، صعب جدا غسل الرجل ده، صعب جدا في الشارع جدا عشان اطلع بقى وكده واقلع وموضوع. فانا لابسه الجورب بره في الساعه، اما حاجه من الاثنين، البس شراب قطن عادي يكون لونه اسود او اي لون انت عايزاه، والعادي الاقطان بيبقى تخين شويه، او ان انت بقى عايزه الشياكه ومش قادره، وده اللي انا ارشحه بصراحه، ما ينفعش نخرج مبهدلين. فطبعا عايزه بشكل شيك كده وصوره حلوه للاسلام، لا يبقى البس شراب حلو اسود كده جميل مع لبسي لو انا يعني منتقب او غيره، ويبقى البس اتنين فوق بعض واقدر امسح عليهم. لكن احيانا ممكن تقولي لا انا بالشراب قطن، انا واحده لسه مش محجبه او لسه في شعري وانا خارجه في الشارع لابسه سنيكرز، مش لابسه اصلا حاجه فيها الشياكه، فمتغطي الجزمه الكوتشي يعني مغطيه رجلي كلها فمش باينه حاجه، ولابسه تحتها شراب قطن هو بتوع الرياضه العاديه، امسح عليه؟ تمسحي عليه. لو انت خارجه، في البنات دلوقتي بيخرجوا بالسنيكرز في الشارع ما عندهمش مشكله، بقى موضه كمان فساتين السهرة عادي برده، فكل حاجه ممكن تيجي لنا من الغرب بنقبلها. فبعض البنات بيلبسوا دلوقتي السنيكرز وبتخرج بيها في الشارع، اللي هو الجزمه كوتش يعني تخرج بيها في الشارع، تلبس تحتها شراب قطن عادي وتمسح عليه، ممكن مفيش مشكله لو جه وقت الصلاه تقلع الجزمه وتمسح عليه. المهم انا عايزه اوصل ان الشراب ما يبقاش شفاف، بس اخر الكلام يعني الشراب ما يبقاش شفاف، لابد ان هو امسح على حاجه ما تصفش البشره. طيب لسه برضو في مسائل متعلقه بالخف، شوف بقى دي بقى حاجات كتيرة جدا بتفوت علينا، انت بقى من غير علم هتقولي ايه؟ هتسمع ان ممكن نمسح على الشراب، لا عارفة صفته ولا عارفة امتى امسح ولا عارفة امتى ينتقد المسح عليه ولا عارفين بدايته ولا نهايته، مسائل كتير جدا. وقولك يلا امسح على الخفين، هو ده كلمة كده مختصر بس مش مفيد، واحيانا مختصر يبقى مفيد، لا ده مختصر ضار لاني مش عارفة الاحكام. طب انا عندي خلع الممسوح عليه ينقض الوضوء؟ ينقض الوضوء يعني انت دلوقتي اتوضيتي، لبست الجورب بتاعك، احدثتي، رحتي يا امام متوضيه ومسحه على الجورب، جميل. جيتي وانت خارجه لقيتي الشراب شكله مش شيك قوي، فعايزه تقلعيه وتلبسي بقى حاجه خفيفه كده اللي هتخرجي بيها الخروجه بتاعتك. انا قلعت الشراب الممسوح عليه، قلعت الجورب الممسوح عليه، هل كده وضوء انتقد؟ ينفع البس شراب تاني وتمشي الدنيا، ولا لابد ان انا اتوضا؟ للعلماء ثلاث مسائل، ثلاث اقوال في هذه المساله. اول قول او قول منهم انه الوضوء صحيح ملوش حاجه خالص. ليه؟ لانه قالوا الخف، يعني المسح على الخفين، واصل بذاته في الطهاره او بدا عن غسل القدمين. قال لك لو له قال اصل في ذاته في الطهاره، يبقى خلاص انا مسحت وانتهى الموضوع، زي ما يكون واحد مسح على شعره وبعدين قصه. فقال لي خلاص انت مسحتي على الخف بتاعك، قلعتيه، مش مشكله، طهارتك باقيه وتقدري تصلي. ده قول. القول الثاني قالوا لا، مسح لابد ان انا اغسل الرجلين، مش ضروري للموالاه في الوضوء. يعني حجتهم انه مش ضروري الموالاه في الوضوء، هو مذهب مالك وابي حنيفه وقول للشافعي، روايه يعني عن احمد، قول الاحمد وقول للشافعي ومالك وابو حنيفه، يبقى الاربع ائمه قالوا لو هقلع الجورب يبقى هغسل رجلي. يعني ايه طيب؟ يعني انت توضيتي ومسحتي على الجورب وقعدتي ساعتين متوضيه، بعد ساعتين بدا لك ان انت عايزه تقلعي الجورب، خلاص انت متوضيه من ساعتين، فلما تقلعي الجورب بعد ساعتين لا تغسلي رجليكي، ما تعديش الوضوء كله. ده عند الائمه الاربعه او مالك وابو حنيفه على وجه التحديد، وقول للشافعي وقول الاحمد، ده المذهب الثاني. ليه؟ قال لك الموالاه في الوضوء مش واجبه، مش لازم ان انا اتابع الموالاه، يعني مش ان انا مش الترتيب، في فرق بين الموالاه والترتيب. الترتيب ان انا اغسل المضمضه وبعد استنشاقه وبعد وجهه وبعدين اليدين وبعدين مسح الراس وبعد القدمين، ده اسمه ترتيب. لكن الموالاه، يعني ايه الموالاه؟ ان انا اسيب مسافه بين غسل العضو والاخر. قالوا مش واجب، قالوا مش واجب الموالاه في الوضوء، يعني ان انا اتابع على طول اغسل ده ورا ده ورا ده، قال ده مش واجب عند ابو حنيفه ومالك وقول الشافعي وقول لاحمد. قالوا الموالاه ليست واجبه في الوضوء. يعني ايه تاني الموالاه؟ يعني مش لازم اغسل عضو وراه على طول التاني، يعني ممكن اغسل جزء من الوضوء واقعد استنى كده واريح وانشف وبعدين اكمل غسل الاعضاء. طبعا احنا ما رجحناش ده لانه يبعد عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بناء على هذا انه لو قلع الخف او الجورب يغسل رجله ويكمل صلاته. ده قول تاني. القول الثالث قال لا، عليه اعاده الوضوء. وحجتهم ان المسح على الخفين نابع عن غسل القدمين، صح؟ هو احنا مسحنا على الخفين ليه؟ مش كنا اصلا الواحد بيغسل رجليه؟ لما مفيش غسل القدمين مسحنا على الخفين، فما ينفعش ان انا اقف اصلي بين يدي الله لا بغسل ولا بمسح. وده مشهور من مذهب احمد ومشهور من مذهب الشافعي. يعني انا قلت لك في المساله فوق احمد ليه قول قولين والشافعي ليه قولين. القول المشهور من مذهب احمد والشافعي اللي انا بقوله ده الثالث، اللي هو انه لو قلعت الخف انتقد الوضوء. ليه؟ لانه مسح على الخفين ناب عن الغسل عن القدمين. فلما هقف اصلي بين يدي الله اما بغسل واما بمسح، ما ينفعش لا غسل ولا مسح. واضح يا جماعه؟ يا اما هقف اصلي يبقى غسل رجليا، واما هقف اصلي فابقى لابسه شراب ومسح عليه. دي اعضاء وضوء. فلما اقلع الشراب كده لا انا واقفه بمسح ولا بغسل، لا الرجلين مغسوله لان قد وضوئي، ولا الشراب اللي انا لابساه ومسحت عليه لابساه في رجلي، فانا كده وقفت اصلي لا بغسل ولا بمسح. وده اللي رجحه الامام احمد في قوله المشهور عنه، والامام الشافعي في قوله المشهور عنه، وده اللي انا هرجحه. لا ليه؟ لانه وافق كمان مذهب ابو حنيفه ومالك، لان ابو حنيفه ومالك قال لك اغسل رجليك. الفرق بين القول الثاني والثالث ايه طيب؟ الفرق معلش لازم نفهم، نبتدي بقى نوسع مداركنا كده ودماغنا توسع. الفرق بين القول الثاني اللي هو ذهب اليه مالك واحمد وقول الشافعي وقول قصدي مالك وابو حنيفه وقول الشافعي وقول احمد، ايه الفرق؟ اللي هو يغسل رجله بعد ما يقلع الجورب. والفرق الثاني هو بيقول ينتقد الوضوء. خلي بالك الاثنين قالوا لابد من غسل او مسح. فان خلع الممسوح عليه ذهب وغسل رجله، ده القول الثاني. القول الثالث بيقول لك لا، خلع الممسوح عليه يبقى هيتوضى كله من فوق لتحت، اقصد ان هم اشتركوا في حاجه مهمه اللي لابد من غسل او مسح. فان خلع الممسوح عليه له ان يغسل رجله، ده القول الثاني. القول الثالث ان خلع الممسوح عليه لابد ان يغسل رجله بس كمان ويعيد الوضوء كله. اذا هم اشتركوا في اهميه غسل الرجل، ده اللي عايز اوصل له. يبقى الائمه الاربعه بيوجبوا اما المسح على الخف او غسل القدم، خلاص. لكن اختلفوا في غسل سائر الاعضاء، نغسلها ولا ما نغسلهاش. قول الاحمد والشافعي يغسل سائر الاعضاء فيعيد الوضوء، وقول مالك وابو حنيفه وقول الشافعي وقول الاحمد ما يغسلش سائر الاعضاء، يغسل القدمين فقط. والثالث الراجح عندي لانه اقرب لمذهب الشريعه اللي هو في التعقيب والترجيح صفحه 178، والذي تطمئن له النفس اليه النفس، كما شرح له الصدر، هو ذهب اليه جمهور الحنابله والشافعيه ومن وافقهم، من خلع الخف والمسح عليه ينقض الوضوء، لان الطهاره اما بغسل او مسح، والموالاه في الوضوء واجبه. ليه الموالاه في... هم اصحاب القول الثاني قالوا اغسل رجليك ليه؟ لانك قالك بقيه الاعضاء ما اتغسلت من ساعتين ثلاثه، فعندهم الموالاه مش مشكله، يعني ممكن اغسل وشي وايديا واريح شويه وبعد اكمل رجلي. ده لم يرد على النبي قط، لم يرد على النبي قط من غسل بعض الاعضاء وبعد ساعتين غسل الاعضاء الثانيه، لم يرد عنه قط. فده اللي خلاني الحقيقه يعني اميل للقول الثالث، فلان طبعا الموالاه في الوضوء واجبه، ولا ان احنا الحاجه الوحيده، وطبعا ده قول شيخ الاسلام تيميه برضو، ان هو الموالاه في الوجوب في الوضوء واجبه، قال لك الا في ضروره، يعني انا بتوضى مثلا وجيت لغايه غسل رجلي حد نادى عليا بتاع شرحنا مساله، فممكن ارد وارجع تاني، لكن مش الاصل ان انا اترك مسافه بين غسل عضو وغسل اخر، ما وردش على النبي اطلاقا ولا الصحابه. والولاه واجبه، فالمسح ندب عن غسل القدمين، فاذا غسل فاذا خلع الخف لم يبقى مسح ولا غسل، مظبوط؟ وقول مالك وابي حنيفه وبعض الشافعيه وغيرهم بوجوب غسل القدمين بعد خلع الخف يشير الى صحه ما نقول بان الطهاره لابد من غسل او مسح، ولذا اوجب غسل القدمين عن خلع الممسوح عليه. فخصت المساله يعني في الترجيح، واضحه؟ اعتقد واضحه، اعتقد يعني مش محتاجه ان احنا نعيد فيها الكلام. طيب في بعد كده انتهاء مده المسح، يعني لسه مسائل، مساله انتهاء مده المسح هل ينقض الوضوء؟ يعني انا مده المسح عندي انتهت، هل ده ينقض الوضوء ولا ما ينقضش الوضوء؟ هنرجع المساله دي للمره الجايه ان شاء الله. نكتفي بهذا القدر، نصلي ونرجع لفضفضك، إذا كنا الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.